تخيل الواحد يكون جالس قدام شاشة الكمبيوتر والنظام بيلتقط صورة فوتوغرافية لكل شيء بيصير على الشاشة كل 5 ثواني.
صراحة مجرد الفكرة تخلي الواحد يحس بتوتر.
بالضبط، كل محادثة، كل مستند مالي، كل بحث. وفي شهر مارس من عام 2026، هذا مو فيروس خبيث، يعني هذا شيء مدفوع وموجود في واحد من أشهر أنظمة التشغيل في العالم.
صحيح، وهذا يغير نظرتنا تماماً للأجهزة اللي نستخدمها كل يوم.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع في استكشافنا المعمق اليوم. عادة الواحد يشوف نظام التشغيل كأداة خفية، مجرد خلفية نفتح منها التطبيقات، بس اليوم المشهد التقني تغير بشكل جذري.
100%. نحن نعتمد اليوم على تقرير شامل جداً من مختبرات تيكينج جيم يوضح كيف أن اختيار نظام التشغيل صار قراراً مصيرياً فعلاً.
يعني ما عاد مجرد تفضيل شخصي، التقرير يشرح كيف هالاختيار يحدد مستوى الخصوصية وطريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي وحتى الإنتاجية اليومية للمستخدم.
شوف، الفكرة اللي طرحها التقرير ممتازة جداً. نحن نعيش الآن في عصر الذكاء الموزع، والأنظمة صارت شريك في التفكير، مو بس أداة لتشغيل البرامج.
وعشان نبسط الفكرة المعقدة هذه، التقرير شبه أنظمة التشغيل بالمدن الرقمية. نظام أبل، ماك أو إس 16، كأنه مجمع سكني فاخر ومصور، كل شيء جوا جميل وآمن، بس الساكن مقيد بقواعد الإدارة.
تشبيه دقيق. ويندوز 12 يمثل المدينة التجارية المزدحمة، يعني مليانة فرص لا نهائية، بس مليانة كاميرات مراقبة ولوحات إعلانية في كل شارع.
أما نظام لينكس 2026 فهو زي الأرض البرية الواسعة والمفتوحة، خالية من القيود، والواحد يقدر يبني بيته بنفسه لبنة لبنة بالشكل اللي يريحه.
هذه المدن الثلاث تتنافس بقوة، بس قبل ما ننبهر بواجهات المستخدم البراقة أو نواطح السحاب الزجاجية في هذه المدن، لازم ننزل للأقبية.
تقصد الأساسات؟ أو الأدمغة اللي تدير هذه الأنظمة، صح؟
بالضبط. التقرير يغوص في البنية المعمارية. يعني مثلاً نظام أبل يتفوق بسبب بنية الذاكرة الموحدة المدمجة مع شريحة M5.
دايماً نسمع مصطلح بنية الذاكرة الموحدة أو UMA، بس إيش يعني هذا الكلام فعلياً للمستخدم العادي؟
طيب، تخيل مطبخ كبير في مطعم. في الأنظمة القديمة عندنا طاهي رئيسي اللي هو المعالج المركزي، وطاهي حلويات اللي هو معالج الرسوميات،
وكل واحد له طاولة عمل منفصلة ومقادير منفصلة، صح؟
تماماً. وإذا احتاجوا يشتغلوا على نفس الوصفة، لازم ينسخوا المقادير وينقلوها ذهاباً وإياباً في المطبخ، وهذا يضيع وقت وطاقة.
أفهمت، يعني أبل لغت هذه الحواجز؟
100%. الآن الطاهين واقفين حول طاولة عمل واحدة عملاقة، يتشاركون نفس البيانات في نفس اللحظة بدون نسخ أو نقل.
واو، هذا يفسر كيف نظام أبل إنتليجنس 3.0 يشتغل بالكامل محلياً وبسرعات خرافية بدون ما يرجع لخوادم سحابية.
صحيح، كفاءة عالية في التصميم العتادي، بس بالمقابل خلينا نشوف ويندوز 12، المدينة المزدحمة. مايكروسوفت تحاول تتخلص من التراكمات القديمة بهيكل معياري جديد اسمه كور بي سي.
التقرير يذكر أن هذا الهيكل يعتمد بقوة على معالجات الذكاء الاصطناعي اللي تسوي 40 تريليون عملية في الثانية. رقم مرعب صراحة.
هو مرعب، بس في مفارقة غريبة هنا ذكرها التقرير.
إيوة، اللي هي استهلاك الذاكرة. يعني إذا عندهم هذا الهيكل القوي، ليش ويندوز 12 يستهلك 5.8 جيجا بايت من الرام وهو في وضع الخمول، بينما لينكس يستهلك 1.4 جيجا بايت بس على نفس الجهاز؟
هذا اللي نسميه عبء التوافقية التاريخية. مايكروسوفت عندها وعد للشركات إن البرنامج اللي تصمم في 2005 لازم يشتغل اليوم.
بس لحظة، هذا معناه إنه النظام شايل حملة ثقيل طول الوقت؟
بالضبط، كأن نواة ويندوز شايلة حقيبة ظهر ضخمة مليانة شيفرات قديمة وخدمات خلفية، تحسباً لأي لحظة يقرر فيها المستخدم يشغل تطبيق قديم،
زائد خدمات التتبع والذكاء الاصطناعي لشغالة في الخلفية. طيب ولينكس؟
لينكس كأنه مسافر شايل حقيبة يد صغيرة بس، نواته زي الإصدار 6.17 المذكور تتجرد من أي شيء غير ضروري،
يحمل بس لينطلب منه. طيب، التقرير برضو تكلم عن أنظمة ملفات متطورة في لينكس زي ZDFS و PTRFS. إيش تفرق عن الطريقة التقليدية؟
الفرق جوهري ويعتبر مسألة بقاء. هذه الأنظمة فيها ميزة اللقطات الفورية، يعني النظام يصور حالة الجهاز بالكامل في جزء من الثانية.
يعني لو الواحد حمل تحديث غلط أو النظام انهار يقدر يرجع بالزمن؟
صح، بنقرة واحدة يرجع النظام للحظة اللي قبل الخطأ مباشرة ويشتغل في ثواني، زي نقطة حفظ في ألعاب الفيديو.
شيء مذهل، وهذا لسه أمنية بعيدة في عالم ويندوز. طيب، بما أننا نتكلم عن الخلفيات والبيانات، هذا ينقلنا لساحة معركة الخصوصية.
هذه الساحة الأكثر إثارة للجدل، لأن الذكاء الاصطناعي يتغذى على هذه البيانات.
وهنا نرجع للكابوس اللي بدأنا فيه، خاصية ريكول 2.0 في ويندوز 12، التقاط صورة للشاشة كل 5 ثواني. التقرير يعتبرها كارثة خصوصية.
وحتى لو مايكروسوفت قفلتها افتراضياً بعد غضب الناس، مجرد وجودها في شفرة النظام يثير القلق.
بس خليني ألعب دور محامي الشيطان شوي. من ناحية الإنتاجية، أليست هذه الميزة ساحرية؟ يعني ذاكرة فوتوغرافية تتيح البحث عن أي مستند أو محادثة قديمة بكلمة واحدة.
ما نقدر ننكر جاذبيتها أبداً، هي تجربة ساحرية للإنتاجية. بس السؤال هو، إيش الثمن؟
الثمن هو البيانات طبعاً.
بالضبط، في 2026 البيانات أثمن من الذهب. تجميع هذه الذاكرة يعني خلق كنز ضخم من البيانات الحساسة غير المفلترة في مكان واحد.
تخيل هذا في مستشفى أو بيئة عمل مؤسسية، مصيبة لو تم اختراقها.
الباحثون الأمنيون أثبتوا أن برنامجاً خبيثاً واحداً لو دخل ما رح يسرق بس الملفات الحالية، رح يسرق التاريخ المرئي بالكامل.
مرعب جداً. طيب، كيف تتعامل مدينة آبل الفاخرة مع هذا التحدي؟ التقرير ذكر تقنية الملاذ الآمن، يعني له ذاكرة ونظام خاص فيه.
صح، وهذا المكان اللي تتعالج فيه بصمات الأصابع وبيانات الوجه ومفاتيح التشفير. وحتى لو النظام تم اختراقه بالكامل أو آبل نفسها حاولت تدخل، ما تقدر،
لأن القبو المادي يرفض أي طلب غير مصرح فيه.
راحة بال مبنية في السيليكون. وماذا عن أراضي لينكس المفتوحة؟
لينكس يعتبر الخصوصية حق أساسي. التقرير استخدم مصطلحين مهمين، القياس عن بعد الصفري والنظام غير القابل للتغيير.
القياس عن بعد الصفري يعني ما في أي اتصال بخوادم خارجية لتتبع الاستخدام، صح؟
تماماً، لا يوجد تتبع خفي. أما النظام غير القابل للتغيير فهو أقرب لغرفة فندق فائقة التنظيم.
كيف يعني غرفة فندق؟
مهما أحدث النزيل من فوضى داخل الغرفة أو مهما حاول فيروس تعديل ملفات النظام، بمجرد إعادة تشغيل الجهاز الغرفة ترجع نظيفة لحالتها الأصلية.
واو، يعني الفيروسات ما تقدر تعيش لأن الأرضية تمسح وتبنى من جديد مع كل إقلاع.
بالضبط، بس للأمانة هذا يتطلب شوية معرفة تقنية عشان الواحد يضبطه، مو بضغطة زر زي الأنظمة التجارية.
وهذا ينقلنا لموضوع الأداء الفعلي، يعني الخصوصية ممتازة بس إذا النظام ينهار تحت الضغط مالها فايدة. خلينا نتكلم عن الألعاب والبرمجة.
أصعب اختبارين لأي حاسوب. بالنسبة للألعاب، ويندوز 12 لسه هو الملك بلا منازع. التقرير يشير لحصة سوقية تتجاوز 70% على ستيم،
وتقنية جيم كور اللي ترفع معدل الإطارات 20%. بس المفاجأة في التقرير كانت أداء لينكس مع ستيم أو أس 4.0 وطبقة التوافق بروتون.
هذه نقطة تحول تاريخية. بروتون خلى 88% من ألعاب ويندوز تشتغل بسلاسة على لينكس،
والماك يعاني وما يشغل غير 35%. طيب، طبقة بروتون هذه نقدر نعتبرها زي مترجم فوري عبقري يوهم اللعبة إنها في ويندوز؟
التشبيه ممتاز، بس خلينا نكون أدق، هو أقرب لمستشار ثقافي مو بس مترجم.
كيف يعني مستشار ثقافي؟
الألعاب تتحدث بلغة رسومية خاصة بويندوز اسمها دايركت إكس، ولينكس يتحدث لغة اسمها فولكان. بروتون يأخذ أوامر الإضاءة والظلال المعقدة ويترجمها فوراً للغة لينكس،
وبكفاءة عالية لدرجة أنه بعض الألعاب تشتغل أسرع على لينكس.
صح، لأنه لينكس زي ما قلنا ما عنده حقيبة التراكمات القديمة اللي تسرق موارد المعالج.
إنجاز هندسي خارق صراحة. طيب إذا الوضع كده، إيش اللي يمنع لينكس من السيطرة التامة على الألعاب؟
كلمة واحدة، الثقة، أو بالتحديد أنظمة مكافحة الغش في الألعاب التنافسية زي فالورانت.
هذه الأنظمة تطلب وصول عميق لنواة النظام، صح؟
بالضبط، ومجتمع لينكس يرفض تماماً يسلم مفاتيح القبو الخاص به لشركة ألعاب، يعتبرون اختراق أمني.
صدام فلسفي بين الأمان ورغبة الشركات في المراقبة، وهذا يخلي اللاعبين المحترفين أسرى لويندوز؟
100%، بس لما ننتقل لبيئة العمل وتطوير البرمسيات المشهد ينقلب تماماً لصالح لينكس.
إيوة، التقرير وضح هيمنة لينكس في أدوات الحاويات زي دوكر. الأرقام تقول إن تشغيل بيئة التطوير ياخد 0.8 ثانية على لينكس مقابل 3.5 ثانية على ويندوز.
قد يبدو الفارق مجرد ثواني، بس المبرمج اللي يعيد تشغيل الشفرة مئات المرات في اليوم، هذه الثواني تصير ساعات ضايعة.
والسبب هو لغة التواصل الأصلية، صح؟
نعم، أدوات زي دوكر مبنية أساساً في بيئة لينكس. ويندوز يضطر يخلق بيئة لينكس وهمية عشان يشغلها، وهذا الوسيط هو اللي يستهلك الوقت.
وكمان نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج وصول مباشر لذاكرة الرسوميات، ولينكس يوفر هذا الشيء مجاناً وبدون قيود.
صحيح، وفي نفس الوقت الماك لسه ضروري جداً لتطوير تطبيقات iOS، وتكامله العتادي يعطي بطارية تدوم 24 ساعة.
وهذا يودينا لنقطة الاحتكاك الواقعية، التكلفة والفلوس. التقرير حسب التكلفة الإجمالية على مدار 3 سنوات، والأرقام مفاجئة.
الماك هو الأغلى طبعاً، حوالي 1500 دولار، رغم أنه يحتفظ ب 70% من قيمته عند البيع.
ويندوز المتوسط يكلف حوالي 1200 دولار، إذا حسبنا الاشتراكات والإعلانات الخفية، بس لينكس مجاني تماماً.
وتكلفة الجهاز المستعمل القوي لتشغيل لينكس ما تتجاوز 600 دولار، بس الأهم من التكلفة المالية هو زاوية الاستدامة.
الاستدامة صارت أزمة في 2026. مايكروسوفت فرضت متطلبات أمنية صارمة في ويندوز 11 و12 خلت ملايين الأجهزة السليمة غير صالحة للترقية.
وهذه الأجهزة تتحول لنفايات إلكترونية وتسبب كارثة بيئية حقيقية. وهنا يبرز لينكس كبطل بيئي،
لأنه خفيف وما في عمليات خلفية، يقدر يرجع حاسوب عمره 10 سنوات للحياة ويخليه سريع جداً، صح؟
تماماً، يشغل مقاطع عالية الدقة ويتصفح الإنترنت بكل سلاسة على أجهزة قديمة جداً.
طيب، هذا بيوصلنا للتناقض الأكبر في التقرير كله، يعني إذا لينكس يحترم الخصوصية وأسرع في الأداء والبرمجة ومجاني وصديق للبيئة،
ليش حصته السوقية على أجهزة سطح المكتب 2.99% بس؟
بالضبط، إيش اللي بيخلي الناس تتجاهل هذه المدينة الفاضلة؟
السبب مو في التكنولوجيا نفسها، السبب هو قوة العطالة المؤسسية والإدارة. ويندوز مسيطر على 87% من بيئة الأعمال.
تقصد إن الشركات بتفضل ويندوز لسوقلة الإدارة؟
صح، مدراء تكنولوجيا المعلومات يحتاجون أداة زي Active Directory للتحكم ب10,000 جهاز بضغطة زر واحدة، فرض تحديثات، تغيير كلمات سر.
وبما أن الموظفين بيقضوا 8 ساعات يومياً على ويندوز، بيتعودوا عليه وبيدوروا عليه لأجهزتهم الشخصية.
بالضبط، بس انتبهي، رقم 2.99% خادع. إذا نظرنا للبنية التحتية العالمية، 100% من الحواسيب الخارقة تعمل بنظام لينكس.
الحواسيب اللي تحاكي الثقوب السوداء وتطور الأدوية.
وأكثر من نصف خوادم الإنترنت السحابية. لينكس مو صغير، هو البنية التحتية اللي تحمل وزن شبكة الإنترنت كلها.
هذه النقطة توضح الصورة تماماً. وفي نقطة صغيرة بس مهمة في التقرير عن سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.
آبل تتفوق هنا بشكل واضح جداً. ميزات زي قارئ الشاشة فويس أوفر مدمجة وتشتغل بشكل مثالي.
ويندوز يحاول، بس لينكس يبدو أنه يعاني من التشتت في هذا الجانب وتجربته غير متسقة.
هذه ضريبة الحرية المطلقة. في لينكس المستخدم حر يغير واجهة العرض بالكامل، فصعب جدا على المطورين تصميم قارئ شاشة يشتغل مع كل هذه الواجهات المختلفة.
وصلنا للنتيجة النهائية وتوصيات مختبرات تيكينج جيم. التقرير توج لينكس كثورة الحرية بتقييم 9.3/10،
والماك أخذ 8.8 كخيار الحرفيين والمبدعين، وويندوز 8.3 كالقوة الشاملة والمهيمنة على الألعاب.
النظام الأفضل هو اللي يتوارى في الخلفية وما يزعج المستخدم. التقرير ينصح بتجربة لينكس عبر وحدة تخزين مؤقتة Live USB،
أداة ممتازة تسمح بتجربة لينكس كامل بدون المساس بنظام ويندوز الحالي على الجهاز.
هذه التوصية تعكس صراع فلسفي حقيقي. هل الواحد يفضل التحكم المطلق اللي يتطلب جهد وتعلم زي لينكس؟
أو يفضل الراحة المطلقة حيث تتخذ أبل أو مايكروسوفت القرارات بالنيابة عنه؟ الاختيار صار انعكاساً للقيم الشخصية.
صحيح، والتقرير ما يوقف هنا، يقدم تصور مذهل لعام 2030 ممكن ينسف كل نقاشنا اليوم.
تصور مثير جداً، خصوصاً مع التطور المرعب للذكاء الاصطناعي.
تخيل إن المساعدين الرقميين يقدروا يفهموا نوايانا ويحولوها لأفعال مباشرة. هل رح يبقى لواجهة نظام التشغيل التقليدية أي وجود؟
سؤال عميق. هل بنحتاج ننقر على أيقونات ونبحث في قوائم، أو بس رح نتحدث مباشرة لقلب الآلة؟
ممكن في المستقبل تذوب جدران آبل وتختفي إعلانات ويندوز، ومو بالضرورة نختار مدينة رقمية للعيش فيها،
لأننا ببساطة بنكون نحن هوية النظام نفسنا.
فكرة تستحق التفكير العميق فعلا. ختام مثالي لاستكشافنا المعمق اليوم،